والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الركن الثالث من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. توضيح ركنية هذا الركن أنه لو لم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فسوف لا يكون هذا الشك شكا في البقاء، فسوف لا يتم الركن الثاني، بل حتى على فرض الصيغة الأخرى للركن الثاني. وتذكرون بالنسبة إلى الركن الثاني وقع الكلام في أنه هل من الضروري أن يكون الشك في البقاء بعنوان كونه شكا في البقاء، أو يكفي مجرد أن يشك فيما كان حدوثه يقينيا، الشك فيما كان حدوثه يقينيا سواء صدق عليه شك في البقاء أو لم يصدق عليه شك في البقاء. حتى على هذه الصياغة الثانية لو حذفنا عنوان البقاء واكتفينا في الركن الثاني بالشك فيما كان حدوثه يقينيا، حتى بناء على هذا لا بد أن يكون الشك في نفس ذلك الشيء الذي كان يقينه حدوثيا. فإذا كانت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة متغايرتان، إن كانت القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر، فسوف لا يكون الشك شكا فيما كان يقينه حدوثه يقينيا. إذن فهنا لا يريد السيد الشيخ رضوان الله عليه أن يقتصر على مبنى من يصيغ الركن الثاني السابق بصياغة الشك في البقاء بعنوانه الخاص بعنوان كونه في البقاء، لا يريد الإصرار على هذا القول، بل حتى قول على المبنى الثاني على الصياغة الأخرى في الركن الثاني، حتى بناء على الصياغة الثانية في الركن الثاني هنا نجد بأن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ضرورية، وإلا لو لم تتحد القضية عليكم السلام عليكم. لو لم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة لأخل ذلك بالأركان السابقة، لأن القضية المتيقنة لا يشتمل على الركن الثاني والقضية المشكوكة لا يشتمل على الركن الأول، فلا يمكن إجراء الاستصحاب لا في هذا ولا في ذلك. إن كانت قضيتان، إحدى القضيتين قضية متيقنة والقضية الأخرى قضية مشكوكة، ففي تلك القضية المتيقنة الشك في البقاء ما موجود، وفي تلك القضية المشكوكة اليقين بالحدوث ما موجود، فسوف لا يتم الاستصحاب لا في هذا ولا في ذلك، لأنه أحد الركنين الأولين سوف لا يتوفر. وبهذا يظهر أن هذا الركن الثالث في الحقيقة لا يشكل ركنا جديدا، وإنما وضع هذا الركن الثالث لضمان وجود الركنين الأولين. هذا الركن الثالث في الحقيقة ليس ركنا إضافيا وجديدا بالإضافة إلى الركنين الأولين، وإنما هذا الركن الثالث قد وضع للتأكيد ولضمانة ثبوت ووجود الركنين الأولين، لأنه إن كانت هناك قضيتان متغايرتان، قضية متيقنة وقضية مشكوكة، فالقضية المتيقنة الركن الثاني فيها مفقود، والقضية المشكوكة الركن الأول فيها مفقود، فلا يجتمع الركنان حتى يجري الاستصحاب وعليه. فلا بد لكي يتوفر الركن الأول والثاني معا في أمر واحد، لا بد وأن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة متحدتين. ولا يختص، أؤكد مرة أخرى بأن هذا لا يختص بفرضية صياغة الركن الثاني بالشك في البقاء بعنوان البقاء، هذا يجري حتى على الصياغة الأخرى للركن الثاني الذي كان يقول بأن عنوان البقاء غير ضروري عليكم السلام، بل يكفينا أن يكون الشك شكا فيما تيقننا بحدوثه حتى وإن لم يصدق عليه البقاء. حتى بناء على هذه الصياغة هذا الكلام يجري من ضرورة اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وقد طبقوا هذا الركن الثالث على الشبهات الموضوعية تارة وعلى الشبهات الحكمية تارة أخرى، وفي كل من المجالين واجهوا بعض الصعوبات. عندما طبقوا هذا الركن الثالث على الشبهات الموضوعية وجدوا أنه في بعض حالات الشبهات الموضوعية هذا الركن الثالث لا يتوفر، فحاولوا معالجة ذلك. وهكذا عندما طبقوا هذا الركن الثالث في الشبهات الحكمية أيضا لاحظوا بأن هذا الركن الثالث ربما لا يتوفر في الشبهات الحكمية، إما في كل الشبهات الحكمية أو في بعض حالات الشبهات الحكمية، فصاروا بحاجة إلى معالجة ذلك. ولهذا نحن نشير أولا إلى تطبيق هذا الركن على الشبهات الموضوعية ونلحظ الصعوبات التي نواجهها، وبعد ذلك نحاول تطبيقه على الشبهات الحكمية. هذه المقدمة نطبقها على عبارة، لاحظوا العبارة: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة غير تلك القضية المتيقنة. هنا قد يكون ظاهر العبارة أن السيد هنا قد جرى وفق الصياغة الأولى للركن الثاني، وهي صياغة أن الركن الثاني والشك في البقاء بعنوان كونه بقاء، قد ربما ظاهر العبارة يوحي إلى هذا المعنى، لكن هذا الإيحاء غير صحيح. السيد لا يقصد أن يجري بخصوص الصياغة التي تقول بأن الركن الثاني والشك في البقاء بعنوان كونه بقاء، ما يقصد هذا المعنى، لأنه حتى إذا سرنا وفق الصياغة الأخرى التي تقول بأنه يكفي في الركن الثاني الشك في نفس ما كان حدوثه يقينيا حتى ولو لم يصدق عليه البقاء، هذا أيضا على هذه الصياغة أيضا نقول بأنه إن كانت القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر، فسوف لا يكون الشك شكا في نفس ما حدث في نفس ما يكون حدوثه يقينيا، هم نفس المعنى، حتى وإن لم نضع كلمة بقاء، لكن من الضروري في الركن الثاني أن يكون الشك شكا في أي شيء فيما كان حدوثه يقينيا، فهذا الركن سوف يختل إذا كانت القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر، فهذا الركن يختل. ومن هنا يعلم بأن هذا الركن الثالث ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. هذا مستنبط من الركن السابق وتعبير آخر عن الركن السابق، وبعبارة أدق نستطيع أن نقول بأنه هذا الركن الثالث مستنبط من الركنين السابقين، لا فقط من الركن الثاني بل من الركن الأول والثاني، لأنه إذا تغايرت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فالقضية المتيقنة الركن الثاني فيها مفقود، والقضية المشكوكة الركن الأول فيها مفقود، فلا يجري الاستصحاب لا في القضية المتيقنة ولا في القضية المشكوكة، يعني القضية كل منهما يفقد أحد الركنين السابقين. إذن هذا الركن الثالث في الحقيقة جمع بين الركنين السابقين مستنبط من الركنين السابقين. وعلى كل حال
وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي. أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه صاغ الركن الثالث بصياغة بعبارة وحدة الموضوع، اشتراط وحدة الموضوع، وبهذه الصياغة طبق هذا الركن على الشبهات الموضوعية، فقال بأنه مثلا عندما نتيقن سابقا أن نكون على يقين بطهارة الثوب سابقا ونشك في بقاء نجاسة هذا الثوب، نجاسة هذا الثوب يقينية سابقا ومشكوكة بقاء، لا بد وأن يكون الثوب هو الثوب الذي هو موضوع هذه النجاسة، الثوب موضوع النجاسة التي نحن على يقين بها سابقا ونشك في بقائها، موضوع هذه النجاسة هو الثوب، لا بد من إحراز وحدة الموضوع، لا بد وأن نحرز بأن هذا الثوب هو ذاك الثوب، أما إذا كان هناك ثوب نحن على يقين بنجاسته سابقا وثوب آخر نشك في نجاسته فلا يمكن إجراء استصحاب من ذاك الثوب إلى هذا الثوب لأن الموضوع تغير. الشيخ الأنصاري عبر عن ذلك بلزوم إحراز وحدة الموضوع، لا بد من إحراز وحدة الموضوع حتى يجري الاستصحاب، بدلا عن عبارة التي ذكرنا من اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، نحن هكذا عبرنا أنه لا بد من اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. الشيخ الأنصاري بدلا عن ذلك عبر بعبارة أنه لا بد من إحراز وحدة وحدة الموضوع في الاستصحاب، وحدة موضوع المتيقن والمشكوك، المتيقن هو نجاسة هذا الثوب والمشكوك أيضا هو نجاسة هذا الثوب بقاءان مشكوك، موضوعهما لا بد أن يكون متحدا، لا بد أن يكون الثوب هو ذاك الثوب، اتحاد الموضوع. هكذا عبر الشيخ الأنصاري، وعلى أساس ذلك قال بأنه لو كنا على يقين بنجاسة الخشب، خشب حطب، ثم هذا الخشب أو الحطب احترق بالنار حتى أصبح رمادا، تغير الموضوع، الموضوع اختلف، الموضوع الذي كنا على يقين بنجاسته كان خشبا أو حطبا، وهذا الذي نشك في نجاسته رماد، أصلا اختلفت ماهيته صار رمادا، إذن فلا نحرز وحدة الموضوع وعليه فلا يجري الاستصحاب. هكذا قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. خب هذا المقدار نحن لا نأبى عن قبوله، هذا المقدار أيضا في صياغتنا أيضا يمكن أن نقول، لأن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، القضية المتيقنة كانت نجاسة الحطب والقضية المشكوكة هي نجاسة الرماد، إذن فالقضية المتيقنة تختلف عن القضية المشكوكة، وهذا المقدار نقبل، لكن عند تطبيق هذا الركن الثالث بصياغة الشيخ الأنصاري على بعض الحالات الأخرى نواجه بأنه يؤدي إلى بطلان الاستصحاب في بعض الحالات الأخرى من الشبهات الموضوعية. سيرشيد يذكر هنا حالتين من حالات الشبهات الموضوعية، نجد بأنه لو سرنا وفق صياغة الشيخ الأنصاري فسوف لا يجري الاستصحاب، أو من الصعب جريان الاستصحاب، بحاجة إلى حل، بحاجة إلى علاج. كيف؟ الحالة الأولى التي من الصعب جريان الاستصحاب فيها وهي من حالات الشبهات الموضوعية بناء على صياغة الشيخ الأنصاري لهذا الركن، هي حالة ما إذا أردنا بل إجراء استصحاب في أصل وجود الشيء، بقاء وجود الشيء، لا صفة من صفات شيء، لا أصل وجود الشيء، شيء كان موجودا سابقا وشككنا في زواله، في انتهاء وجوده، في نهاية وجوده، أنه هل انتهى أو لا، نريد أن نجري استصحاب بقاء وجود هذا الشيء. خب هنا ما معنى اتحاد الموضوع؟ هل أن وجود هذا الشيء سابقا ووجوده بقاءا لهما موضوع واحد متحد حتى نقول بأن الموضوع واحد؟ موضوع الوجود هي الماهية كما قال الفلاسفة، الفلاسفة قالوا بأن الوجود يطرأ على الماهية، والماهية وجودها يعني لا تتحقق إلا بالوجود، الماهية بدون وجود لا تحقق لها، لا تحقق لها. إذن فهنا لا يمكن القول باتحاد الموضوع، لأن هذا الموضوع لا وجود له مستقلا عن المستصحب، لا وجود له مستقلا عن المستصحب حتى نقول بأن هذا الموضوع لا بد وأن يكون ثابتا في المتيقن والمشكوك معا، لا معنى لذلك. إذن ففي مثل هذه الحالة المفروض أن لا يجري الاستصحاب بناء على صيغة المحقق الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الذي يقول بضرورة ثبوت الموضوع في المتيقن والمشكوك معا، هنا أصلا الشك في أصل وجود ذلك، فهنا لا يمكن أن نقول بأن هذه الماهية كانت ثابتة، ومع ثبوت هذه الماهية نحن على يقين بوجودها سابقا ونشك في بقائها، هذه الماهية لا ثبوت لها أصلا بدون وجود، لا ثبوت لها بدون وجود، فعند الشك نشك في أصل ثبوت هذه الماهية عند الشك في الوجود. إذن فلا معنى للقول بأن الموضوع بل يقيني، وإنما الشك في بقاء صفاته، لا معنى لذلك في هذه الحالة. هذه هي الصعوبة الأولى التي نواجهها، أو قل الحالة الأولى من حالات الشبهات الموضوعية التي نواجه فيها الصعوبة لتطبيق هذا الركن الثالث بناء على صيغة المحقق الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. والحالة الثانية أيضا هي من حالات الشبهات الموضوعية التي أيضا نجد فيها الصعوبة، صعوبة تطبيق الركن الثالث بناء على صيغة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، هي حالة ما إذا أردنا أن نجري استصحاب بقاء صفة مع الشك في بقاء أصل موضوع تلك الصفة. مثلا بالنسبة إلى إجراء استصحاب العدالة، تارة نعرف أن ذاك الإنسان لا زال حي، كان عادلا سابقا وشككنا في بقاء عدالته نجري استصحاب عدالته، وهذا لا بأس به. ولكن إذا شككنا في أصل حياته وعلى تقدير حياته شككنا في بقائه عادلا، في بقاء عدالته، وكان هناك أثر شرعي يترتب على بقائه عادلا على تقدير عدالته، إن كان هناك أثر شرعي يترتب على بقائه عادلا على تقدير عدالته، عفوا على تقدير حياته، افرض مثلا نريد أن نبقى على تقليده، نريد أن نبقى على تقليده مثلا، وهو بحاجة إلى عدالة، لا بد من استمرارية العدالة حتى نبقى على تقليده، فعلى تقدير بقائه حيا لا بد أن يكون عادلا حتى نقلده. افرضوا مثلا نريد أن نقلده، نريد أن نقلد إما بقاء على التقليد أو حدوث تقليد جديد الذي يتوقف على بقائه حيا. المهم فهنا هل أن استصحاب الحياة هنا يتوقف على أن يثبت استصحاب العدالة هنا، هل أن استصحاب العدالة هنا يتوقف على أن يثبت الحياة مسبقا حتى بل يثبت موضوع بقاء، حتى يثبت موضوع هذا الاستصحاب حتى نجري بقاء العدالة أو لا، أو يمكن أن نجري استصحاب بقاء العدالة بقطع النظر عن بقاء حياته. فبناء على صياغة الشيخ الأنصاري لهذا الركن الثالث، هنا يمكن القول بأن الاستصحاب لا يجري في بقاء الحياة، عفوا في بقاء العدالة، لأن أصل وجود هذا الرجل مشكوك، فلا يمكن التأكد من ثبوت الموضوع حتى نجري فيه استصحاب العدالة. هذه أيضا صعوبة ثانية بل نلاقيها في تطبيق هذا الركن الثالث بناء على صياغة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. ولهذا جاء الآن خل نوضح الآن يعني أن الموضوع لابد أن يكون له وجود، نتأكد من ثبوت هذا الموضوع عندئذ نشك في بقاء صفته فنجري استصحاب صفته. الموضوع المشترك بين المتيقن والمشكوك، المتيقن هي النجاسة سابقا والمشكوك هي النجاسة بقاء، أو قل المتيقن هي العدالة سابقا والمشكوك هي العدالة بقاء. الموضوع هذا الرجل موضوع إن شئت صغه بصياغة موضوع محمود، وإن شئت صغه بصياغة المعروض والعرض لا فرق. تارة نقول بأنه المعروض واحد والعرض له يقين سابق وشك لاحق، وتارة نقول موضوع محمود، نقول بأنه هذا الرجل عادل، نحن على يقين بأن هذا الرجل كان عادلا سابقا، ونحن على شك بأن هذا الرجل هل هو لا زال عادل أو لا. فموضوع هاتين القضيتين واحد وهو هذا الرجل، فهذا الرجل عادل وهذا الرجل لا نعرف أنه عادل أو لا. لا بد من وجود قضية قبل فرض اليقين والشك فيها، هناك قضية تيقننا بها. أنت لا تجعل القضية هي أن الحياة متيقنة، أنت تجعل المتيقنة محمول فتشكل الموضوع محمول بهذا النحو. لا، قبل صب اليقين والشك عليه لا بد من وجود قضية، تلك القضية نعلم بصدقها على يقين، نحن على يقين بصدقها سابقا ونشك في صدقها بقاء، فهناك نحتاج إلى موضوع ومحمول بقطع النظر عن اليقين والشك، بقطع النظر عن اليقين والشك نحتاج إلى موضوع ومحمول حتى نكون على يقين بصدقها سابقا ونشك في بقائها. فأول موضوع المحمول بهذا النحو أن هذا الرجل كان عادلا، هذا القضية يقينية، هذه القضية بما فيها من موضوع ومحمول نحن على يقين بها. وهناك قضية أن هذا الرجل هل بقي على عدالته أو لا، هذا الرجل بقي على عدالته مشكوك لا نعرف هل أنه بقي على عدالته أو لا. والموضوع في هاتين القضيتين مشترك واحد وهو هذا الرجل، فإذا كان أصل وجود هذا الرجل يقينيا خب تم ما يريده الشيخ الأنصاري، أما إذا كان أصل وجود هذا الرجل مشكوك فسوف يكون الموضوع غير ثابت غير محرز، لأنه سابقا كان محرز الوجود، لكن بعد ذلك لا فقط شككنا في عدالته بل شككنا في أصل وجوده. هو هذا، هل بحاجة إلى ذلك وهل هذا يكفي أن نثبت الموضوع استصحابين باستصحاب آخر، مع العلم أن هذا الاستصحاب الآخر حكم تعبدي لا يثبت موضوع هذا الاستصحاب الثاني واقعا وإنما يثبته تعبدا، هل هذا يكفي أن نحقق موضوع أحد الاستصحابين باستصحاب أسبق منه، هل هذا يكفي؟ لا، يعني صعوبة نواجهها لا بد من بحثها. فهذه الصعوبات إنما نواجهها وفق صياغة الشيخ الأنصاري من ضرورة بقاء الموضوع، أن يكون الموضوع وجود الموضوع باقيا مسلم البقاء، الموضوع لا بد أن يكون مسلم البقاء في رأي الشيخ الأنصاري. بينما جاء أخون صاحب الكفاية رضوان الله عليه الحق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله عليه وعالج المشكلة وقال بأنه أساسا لا حاجة إلى افتراض أن يكون المستصحاب صفة لموضوع حتى نشترط أن يكون ذلك الموضوع مسلما ونشك في بقاء صفته. هذا الشيء الذي افترضه الشيخ الأنصاري لا حاجة إليه، بل يكفي في الركن الثالث وحدة القضية في هذه الصياغة التي احنا طرحناها، احنا تبعا للخراسان صاحب الكفاية، يكفي لأن تكون للركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، بغض النظر عن أن هذه القضية المتيقنة هل أن موضوعها وجود ماهية وجودها بل موضوعها بل مسلم الوجود غير مسلم الوجود، أصل القضية لا بد وأن يكون هي نفس القضية. ففي هذين الموضوعين نرجع إلى موضوع الصعوبة لنجد بأن الصعوبة تنحل بهذه الصياغة. أما الموضع الأول الصعوبة الأولى وهي في حالة ما إذا شككنا في بقاء أصل وجود شيء وموضوعه والماهية، نقول بأن القضية المتيقنة هي القضية المشهورة، نقول بأنه مثلا زيد كان موجودا وأشك في بقاء وجوده، القضية المتيقنة هي وجود زيد والقضية المشكوكة أيضا وجود زيد. فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة ما عدا الزمان، هذا حدوثا هذا بقاء. فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة بل متحدة، حتى وإن كان أفض مثلا تلك الماهية لا ثبوت لها، قد يكون لا ثبوت لها إجمالا، القضية التي نحن على يقين بها سابقا مع القضية التي نحن نشك في بقائها هي نفس تلك القضية وليست غيرها، ليست هي قضية أخرى غير تلك القضية بل هي نفس القضية. وهكذا في المرة الثانية أو الصعوبات الثانية، في حالة ما إذا كنا على يقين بعدالة هذا الرجل سابقا ثم نشك في عدالته على تقدير حياته، أيضا القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، لأنه نحن على يقين بعدالة هذا الرجل سابقا والآن نشك في عدالته، هذا القضية نفس القضية. فليكن بأنه القضية الثانية إنما تتعقل على فرض وجود الموضوع فليكن، لكن بقدر ما نشك فيه وبقدر ما نتيقن نفس القضية، بل القضية السابقة أن زيدا كان عادلا والآن نشك في عدالته، القضية نفس القضية، قضية متيقنة وقضية مشكوكة، أصل القضية هي تلك، أصل القضية هي تلك. فإذا اكتفينا بوحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة كفى ذلك لجريان الاستصحاب في كلتا هاتين الحالتين، والصعوبات تزول، هذه الصعوبات تزول. لاحظوا العبارة، جاء أولا تطبيق في شبهات الموضوعية، جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن عن الركن الثالث بالصياغة التالية، وهي أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، هكذا قال الشيخ الأنصاري، أنه لا بد من إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى. وهذه الصياغة سببت الإشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، هذه هي الحالة الأولى للصعوبة التي نواجهها. وهذه الصياغة سببت الإشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء، لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، لا معنى لبقاء الماهية إلا ضمن الوجود، الماهية وحدها لا تبقى، لا معنى لبقائها وحدوث وبقاء ما لها الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود. فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الإصحاب؟ هذه هي الحالة الأولى التي واجهوا فيها الإشكال، وكذلك الحالة الثانية التي أيضا واجهوا فيها الإشكال، وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود. وجود الشيء ثابت، هناك صفة تتعلق بهذا الوجود تطرأ على هذا الوجود، خب، لكن في بعض الحالات حتى هذا يصير فيه إشكال. كيف؟ وذلك لأن زيدا العادل مثلا، من باب المثال، وذلك كالعدالة طبعا، الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة التي هي متأخرة عن الوجود، وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالتي مع العلم ببقائه حيا، ففي مثل ذلك يجب أصحاب العدالة بلا إشكال، هذا ما بيشكال، لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز؟ موضوع العدالة هو أصل وجود زيد، وأصل وجوده غير محرز، كيف يجري الاستصحاب؟ وهل يكفي أن نثبت موضوعه أولا باستصحاب وجود زيد ثم نجري استصحاب حياتي؟ هل هذا يكفي؟ أو يقال بأن هذا الاستصحاب هو لا يثبت موضوع الاستصحاب الثاني واقعا وإنما يعبدنا، وهل هذا التعبد يكفي أو لا يكفي؟ هذا بحث لا بد من الولوج والدخول في هذا البحث. وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز؟ وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة، يعني من صياغة الشيخ الأنصاري، وهي لا مبرر لها، صياغة الشيخ الأنصاري لا مبرر لها، ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها، عن صياغة الشيخ الأنصاري، إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والقضية المشكوكة، وهي محفوظة، هذه الصياغة محفوظة في موارد الاستشكال الآن فتذكر في كلا موردي الاستشكال. وأما افتراض، يعني وأما ما قاله الشيخ الأنصاري من افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقاء ذلك الموضوع، بقائه يعني بقاء ذلك الموضوع، هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري، فلا موجب لذلك، لا موجب له تطبيقه في الشبهات الحكمية. فد مقدار فلنجلس معكم، فد مقدار فرصة، نكتفي فعلا بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.